بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول ابن منظور رحمه الله تعالى نقلا عن الحريري رحمة الله تعالى عليه في مادة سأرى، قال: من أوهامهم الفاضحة قولهم قدم سائر الحاج واستوفي سائر الخراج، فيستعملون سائرا بمعنى الجميع، وهو في كلام العربي بمعنى الباقي. ومنه قيل: لما يبقى في الإناء سؤر. والدليل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان، وهو غيلان بن سلمة الثقفي، حين أسلم وعنده عشر نسوة: اختر أربعا منهن وفارق سائرهن، أي من بقي بعد الأربع التي تختارهن. ولما وقع سائر هنا بمعنى الباقي الأكثر، منع بعضهم من استعماله بمعنى الباقي الأقل، والصحيح أنه يستعمل في كل باق قل أو كثر لإجماع أهل اللغة على أن معنى الحديث: إذا شربتم فأسئروا، أي أبقوا في الإناء بقية ماء، لا أن المراد به أن يشرب الأقل فيبقى الأكثر، وإنما ندب إلى ذلك لأن الإكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم وملأمة عند العرب. هذه الجمل فيها أشياء، منها ما نبه عليه ابن منظور، ومنها ما سننبه عليه إن شاء الله. قال ابن منظور: يعني حاصل ما ذكره أن لفظة سائر هل تطلق بمعنى الجميع كما يقولون: قدم سائر الحجاج، سائر الطلاب، يريد قدم جميع الحجاج، جميع الحجاج، أم سائر بمعنى الباقي؟ الحريري يقول سائر بمعنى باقي، فإذا قلت قدم سائر الحجاج أي قدم الباقي من الحجاج، وإذا قلت ذهب سائر الحجاج معناه ذهب بعض الحجاج الباقي منهم والآخرون لم يذهبوا، والناس يقصدون بسائر جميع. فهل يطلق سائر ويراد به الجميع؟ الحريري يمنع من ذلك ويجعله غلطا فاحشا فاضحا. ننظر ماذا قال ابن منظور. قال: قلت: وفي كتب اللغة وسائر الناس جميعهم. وسار الشيء لغة في سائره، وسار الشيء لغة في سائره، وساره جميعه. قال أبو ذؤيب يصف ظبية: وسود ماء المرد فاها فلونه كلون النوق، وهي أدماء سارها، سارها أي جميعها، سار الشيء لغة في سائره وساره جميعه. قال أبو ذؤيب يصف ظبية، والظبية معروفة، وسود ماء المرد فاها أي شربت من ماء فيه شيء بصبغة سوداء أو بلون أسود، فلما شربت سود فاها أي فمها. فلونه كلون النوق، وهي أدماء سارها، لونه كلون النوق التي كلها أدماء أي سوداء. الشاهد أن قوله سارها أي سائرها جميعها. وقال الأزهري في التهذيب: أما قوله وسائر الناس همج، فإن أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي فتقييده. وقوله إن سائر في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي دليل لمن يستعمل سائر في غير هذا في غير هذه المواضع بمعنى الجميع. فالحاصل أن ابن منظور يرى أن سائر بمعنى جميع قد تأتي، والأكثر في سائر أن تأتي بمعنى الباقي. ومنه قيل سؤر الهرة، سؤر الكلب، سؤر الحيوان. السؤر هو الذي يبقى في الإناء بعد أن يشرب منه. هل سؤر الهرة طاهر؟ أي إذا شربت من إناء وبقي في الإناء ماء، هل هذا الماء طاهر أم تنجس؟ هل سؤر الدواب طاهر؟ معنى السؤر هو الباقي من الإناء بعد شرب بعضه. وأما قول الحريري رحمه الله، وقد أحسن في أن السائر يطلق على الباقي قليلا كان أم كثيرا، لأن الهر أو الحيوان قد يشرب من وعاء كبير فيشرب شيئا يسيرا والباقي يقال له سؤر، وهو أكثر مما شرب. وقد يشرب كثيرا ويبقى القليل فيقال للقليل سؤر، فالسائر هو الباقي قل أو كثر. وأما قوله إذا شربتم فأسئروا، فأسئروا هذا خلاف السنة، الحديث لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت، والسنة أن الإنسان إذا أكل فإنه يلعق الأصابع والقصعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلعق الأصابع والقصعة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. وكذلك الشرب إذا شرب يشرب، ليس هناك دليل على أن يبقي بعضه، إنما يشرب، وإذا كان الشيء الذي يشربه قليلا شرب. والدليل أنه لا يبقي حديث قدح اللبن الذي طاف به أبو هريرة على أهل الصفة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة معروفة أن أبا هريرة كان قد أصابه جوع شديد، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، فقال له يا أبا هريرة الحق، أي اتبعني. فدخل بيته فإذا قدح من لبن أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض جيرانه من الأنصار، فقال يا أبا هريرة اذهب ونادي أهل الصفة. قال أبو هريرة كنت أنا أحوج أن أشرب هذا القدح أقيم به صلبي، لكن لم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فذهب ودعا أهل الصفة وهم جماعة، وأبو هريرة في غاية من الجوع وكان يتوقع أن يبدأ به، قال له اشرب، لكن مع هذا بعد أن أخذ الناس مجالسهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة قم فاسقهم، قم فاسقهم، يعني الذي كاد أن يهلك من العطش والجوع يقوم ويسقي الآخرين وهم أيضا بحاجة إلى طعام أو شراب، فيسقيهم واحدا واحدا حتى فرغ منهم جميعا. ثم بعد ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقعد فاشرب، فشرب، قال له زد، فشرب، قال له زد، قال لا أجد له مسلكا، امتلأ البطن، امتلأت ما عاد بقي مسلك لشيء من شراب، وهذه بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني فأراه، أراه الفضلة. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها الفضلة، يعني الشيء الباقي، شيء يسير. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، شرب الفضلة، ولم يقل إذا شربتم فأسيروا، اترك هذا الفضلة نتركه، بل شربه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه ضعف، فيه ماذا؟ نكارة. وأيضا قوله إنما ندب إلى ذلك لأن الإكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم وملأمة عند العرب، هذا رأي، ويعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام كما سبق في الأدلة، فإذن الأمر يتعلق بماذا؟ بالطاقة والوسع. فإذا كان الطعام قليلا أو بمقدار فأكلت فكل والعق، القصعة والعق أصابعك كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الطعام كثيرا نعم فليس بلازم عليك أنك تأكل حتى تكمل ما بين يديك، قد يكون الشيء فوق طاقتك، فيأتي بعضهم ويقول لك كل طبق السنة. نعم قل لا أجد له مسلكا إن كان شرابا، ولا أجد له موضعا إن كان طعاما، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هذا في ماذا؟ نعم، ولعله من هذا المعنى أن بعضهم يقول لك إذا أكلت اترك لقمة، اترك لقمة في آخر الأكل، لا تأكلها، خلي لقمة هذه. ما هذه اللقمة؟ ما أدري يسمونها لقمة الشيطان أو أدري ماذا يسمونها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أخبر أن البركة تنزل في وسط الطعام، وحث على الأكل من جوانبه وترك وسطه إلى آخر الطعام حتى يتبارك الطعام من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. وكثير من الناس كما قلت هكذا يأتي ويقول ترك لقمة، لا تأكل كل شيء. هذا خطأ، إذا كنت مستطيعا أو جائعا فكل والعق ولا تترك شيئا، وإن أصابك ما أصابك من الإحراج. قد ذكرنا لكم قصة أني بعد سنة تقريبا من ذهابي إلى دماج أو سنتين أو كذا رجعت إلى المدينة، كان معي أخ من الإخوة، فدعوته إلى طعام في مطعم كان هناك في الحارة عند مسجد المطهر، ثم دخلنا فأخذنا الفاصوليا وأخذنا الرشوش الخبز على قدرنا. طيب، ونحن متحمسون للعمل بالسنن فأكلنا، وصاحب المحاسب الذي في على الدرج ينظر إلينا ونحن نلعق الصحفة التي فيها آثار الفاصوليا، فظن أننا جائعون لكن ما نجد ما نشتري به، فيشير للمباشر نصف نفر لحقه، فجاء المباشر وضع النصف النفر مع القليل الخبز أو حبة خبز، قال هذه لحقة. قلنا لا، نحن ما طلبنا، قد اتفقنا. قال لا، ويشير إلى المدير، والمدير قول كله. طيب، وقعنا في إحراج، أكلنا قد وصل، وبعد ذلك كنت يعني نتغامز أنا وهو نلعق مثل الأول، وإلا نخلي شيئا. فجاء وقد شبعنا وتركنا هذا الشيء الذي ما استطعنا أن نأكله. فلما ذهبنا إليه أردنا أن نحاسبه، قال ذاك على حسابي. قلنا له نحن نعمل بالسنة كذا كذا، قال لا عادي سهل سهل، يعني ظننا أن. فأحيانا قد يقع الإنسان في حرج، لكن السنة مقدمة وإن وقع الإنسان في حرج. قال وفي طبقات الحنابلة لابن رجب في ترجمة الوزير بن هبيرة ما نصه قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام إذا شربتم فأسئروا، قال هذا في الشرب خاصة، وأما في الأكل فمن السنة لعق القصعة والأصابع، وإنما خص الشرب بذلك لأن التراب والأقذار ترسخ في أسفل الإناء، فاشتفاف ذلك يوجب شرب ما يؤذي. هذا إذا ثبت الحديث، لكن ما حال الحديث؟ الحديث في نعم لا أصل له، هذا قال العجلوني. طيب، قال في كشف الخفاء للعجلوني لم أجده حديثا، بل الحديث بل في الحديث ما يعارضه، كحديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، اللهم إلا أن يجعل على ما لو كان له خادم ونحوه فلا بأس أن يفضل له إن لم يكن قد أطعمه منه. نعم، يعني أسئروا أبقوا شيئا وعطوه للخادم العبد أو الجارية، لكن الحديث لا أصل له. نعم، يستحب أن إذا أكلتم فأفضلوا، أيضا هذا حديث لا أصل له. إذا شربتم فأسئروا، إذا أكلتم فأفضلوا، لا أصل له، السنة على خلافه. يستحب إذا أتى العبد أو الجارية بطعام قد ولي إصلاحه أن تطعمه معك، فإن لم تفعل فأعطه لقمة أو لقمتين، أي جزاء بما حصل له من تعب. نعم، فإذا هذا هو التنبيه. ومسألة الإكثار من الطعام والشراب أنه من بقى عن النهم وملأ ما عند العرب، نعم هذا قال الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. اكتب هذا البيت، هو بيت الليلة. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، إذ أجشع القوم أعجلوا. ما هي إذ هذه؟ إذ لا، ما هي إذ؟ السام تعليلية، إذ يعني لأن. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ تعليل، لماذا؟ أجشع القوم عجلوا.